إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله ما يسر الله رب العالمين له ذكره من الآيات التي تبين فضل الصبر وفضيلة الأخذ به، ثم ثنى رحمه الله تعالى بذكر بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تحض على الصبر وترغب فيه، ساق بعد ذلك بعض الآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم في فضيلة الصبر. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي السفر قال: مرض أبو بكر رضي الله عنه فعادوه، أي فذهبوا إليه زائرين في مرضه، فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: قد رآني الطبيب. قالوا: فأي شيء قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في الزهد، وأبو نعيم في الحلية، وهو صحيح إلى أبي بكر رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الزهد: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وهذا أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر، وكذلك أبو نعيم في الحلية، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر إلى مجاهد كما ورد ذلك في الفتح. وقال الإمام أحمد أيضا فيما هو عن عمر رضي الله عنه: أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما. أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر بإسناد ضعيف. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وهذا أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصبر بإسناد ضعيف. وقال أيضا رضي الله عنه: أعني عليا أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين، قال: الصبر مطية لا تكبو. وقال الحسن: الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر. وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكانها الصبر، إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزعه. وهذا أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر، والبيهقي من طريقه في شعب الإيمان. وقال ميمون بن مهران: ما نال أحد شيئا من جسيم الخير نبي فمن دونه إلا بالصبر. ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب الصبر له، وأبو نعيم في حلية الأولياء. وقال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: كالماء المنهمر، يعني يأتيهم أجرهم من عند ربهم تبارك وتعالى كالماء المنهمر، ذكره ابن أبي الدنيا في الصبر. وكان بعض العارفين في جيبه رقعة يخرجها كل وقت ينظر فيها، والجيب هو فتحة الثوب التي يخرج الإنسان منها رأسه إذا لبس ثوبه، فكان في جيبه رقعة، أي ورقة قد كتب فيها شيء، فكان يخرج تلك الرقعة من جيبه كل وقت ينظر فيها، وفي تلك الرقعة مكتوب: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو كان الصبر والشكر بعيرين لم أبال أيهما ركبت. هذا بإسناد ضعيف عن عمر رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر. وكان محمد ابن شبرمة إذا نزل به بلاء قال: سحابة صيف ثم تنقشع. كان إذا نزل به بلاء صبر نفسه بهذا القول، يقول: هذا البلاء، هذا الذي نزل بي، إنما هو سحابة صيف عما قليل تقشع، سحابة صيف عما قليل تقشع. وقال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، قال: لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا، لأن رأس الأمر هو الصبر واليقين، وبهما تنال الإمامة في الدين، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال ربنا جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا. وقيل للأحنف بن قيس: ما الحلم؟ قال: أن تصبر على ما تكره قليلا، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الحلم له. وقال وهب: مكتوب في الحكمة قصر السفه الغضب، وقصر الحلم الراحة، وقصر الصبر الظفر. وأما قوله قصر السفه وقصر الحلم وقصر الصبر، فمعنى القصر هنا هو قصرك أن تفعل كذا، أي حسبك وكفايتك وغايتك وما اقتصرت عليه. فحسبك قصر السفه الغضب، وقصر الحلم الراحة، وقصر الصبر الظفر. وكذلك القصارى، يقال: قصاراك أن تفعل كذا، أي حسبك وكفايتك وغايتك وما اقتصرت عليه. وقدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك، ومعه ابنه محمد ابن عروة، وكان محمد من أحسن الناس وجها، ومن أجملهم طلعة، ومن أبهاهم صورة. فدخل على الوليد في ثياب موشاة، أي منقوشة ومزركشة، فيها من كل لون، وله غديرتان، أي ذؤابتان مضفورتان من الشعر، وهو يضرب بيده. فقال الوليد: هكذا تكون فتيان قريش. فعانه أي أصابه بعينه، حسده، لما قال له: هكذا تكون فتيان قريش، فعانه، فخرج من عنده واسنانا، أي كأنه في حالة نعاس لا يتمالك نفسه يقظة وحركة وإنما خرج متوسنا نعسانا، فوقع في إصطبل الدواب، فلم تزل الدواب تطأه بأرجلها حتى مات. ثم إن الأكلة، وهي داء يقع في العضو فيتآكل العضو منه، وقعت في رجل عروة، فبعث إليه الوليد الأطباء فقالوا: إن لم تقطعها سرت واستشرت إلى باقي الجسد فتهلك. فعزم على قطعها فنشروها بالمنشار، فلما صار المنشار إلى القصبة يعني إلى العظام، وضع رأسه على الوسادة ساعة فغشي عليه، ثم أفاق والعرق يتحدر على وجهه وهو يهلل ويكبر، فأخذها وجعل يقلبها في يده، ثم قال: أما والذي حملني عليك، إنه ليعلم أني ما مشيت بك إلى حرام ولا إلى معصية ولا إلى ما لا يرضي الله. ثم أمر بها فغسلت وطيبت وكفنت في قطيفة، ثم بعث بها إلى مقابر المسلمين. فلما قدم من عند الوليد المدينة تلقاه أهل بيته وأصدقاؤه يعزونه، فجعل يقول: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يزد عليها. ثم قال: لا أدخل المدينة، إنما أنا بها بين شامت بنكبة أو حاسد لنعمة. فمضى إلى قصر له بالعقيق، والعقيق واد مبارك بناحية المدينة النبوية، فيه عيون ونخل، فأقام هنالك. فلما دخل قصره قال له عيسى بن طلحة: لا أبا لشانئيك، أي لمبغضيك، أرني هذه المصيبة التي نعزيك فيها، يعني ما كان من قطع رجله، أرنيها، أرني هذه المصيبة التي نعزيك فيها. فكشف له عن ركبته، فقال له عيسى ابن طلحة: أما والله ما كنا نعدك للصراع، يعني ما كنا نعدك لتكون مصارعا، فقد أبقى الله أكثرك عقلك ولسانك وبصرك ويديك وإحدى رجليك. فقال له يا عيسى: ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به. ولما أرادوا قطع رجله قالوا له: لو سقيناك شيئا حتى لا تشعر بالوجع. فقال: إنما ابتلاني ليرى صبري، أفأعارض أمره؟ وسئل ابنه هشام: كيف كان أبوك يصنع برجله التي قطعت إذا توضأ، يعني بموضعها؟ فقال: كان يمسح عليها. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر وفي المرض والكفارات، وأخرجه كذلك أبو نعيم في الحلية، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والمزي في تهذيب الكمال، والذهبي في سير أعلام النبلاء، وهي قصة معروفة مشهورة عن عروة بن الزبير رحمة الله عليه ورضوان الله على أبيه وعلى الصحابة أجمعين، وهي قصة من أعجب ما يكون في الصبر على مقادير الله تبارك وتعالى، وفي النظر الذي يتغلغل في الأحداث حتى يصل إلى قرارها ونهايتها، وفي السياق المطول لهذه القصة التي اختصرها الإمام ابن القيم رحمه الله، أنه لما قيل له إن محمدا، أعني ولده، قد وقع بين الخيل فما زالت تطأه حتى قتلته، لما قيل له إن ولدك قد مات، قال: الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في ولد فقد عافيت في أولاد، إن كنت قد ابتليت في ابن فقد عافيت في أبناء. وهذه هي النظرة الصحيحة للمسلم الذي يرضى بمقادير ربه، وهي أنه دائما وأبدا ينظر لما أبقى الله عليه، لا لما أخذ منه دائما وأبدا، ينظر إلى ما بقي عنده من نعم الله تبارك وتعالى عليه، ولا ينظر إلى ما سلب. وهذا بعينه هو الذي نبه عليه وإليه عيسى ابن طلحة، نبه عروة إليه فقال: إن كان الله تبارك وتعالى قد قضى بأخذ أحد رجليك فإن الله تبارك وتعالى قد أبقى أكثرك، أبقى عقلك ولسانك وبصرك ويديك وإحدى رجليك. وهذا هو الذي قاله عروة أيضا بعدما قطعت رجله ثم أفاق من الغشية من أثر الألم الذي أصابه عند نشرها بالمنشار، فلما أن وضعت بعد ذلك في الزيت المغلي، لأنه لا بد بعد القطع من وضعها في زيت يغلي وإلا ظلت تنزف حتى يموت من قطعت رجله، فلما وضعت في الزيت المغلي غشي عليه، فلما أفاق قال: الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. فلم ينظر إلى ما سلب، وإنما نظر إلى ما بقي عليه وما بقي لديه من نعم ربنا تبارك وتعالى عليه. هذه النظرة الإيمانية الصحيحة لو أن الإنسان اعتقدها، ويجب على المسلم أن يعتقدها، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعطي، والله تبارك وتعالى هو الذي يسلب، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، لا يعارض في حكمه ولا يدافع قدره، والله رب العالمين يفعل ما يفعل بحكمة. فإذا ما سلب الله رب العالمين نعمة أنعمها على عبد فذلك إنما هو على مقتضى الحكمة، يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير وهو العليم الحكيم. فهذا ما كان من أمر عروة رحمة الله عليه. وفيه أيضا ما ذكره الإمام رحمه الله في هذه القصة بهذا السياق، وهي أنه لما دخل محمد بن عروة على الوليد بن عبد الملك عانه، فهذا يدلنا على أنه ينبغي علينا أن نكون متسننين بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا رأينا ما يعجبنا فعلينا أن نبارك عليه، إذا رأينا شيئا أنعم الله تبارك وتعالى به على أحد من إخواننا من المسلمين فينبغي علينا إذا ما رأينا ذلك أن نقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وأما إعمال ذلك النظر بالحسد فهذا فعل النفوس الخبيثة التي تنطوي على الحقد والحسد، فينبغي على العبد أن يكون مراعيا لذلك، حتى إن الفقهاء أخذوا من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر العظيم، أخذوا قاعدة وسألوا سؤالا وبسطوا جوابا، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمل إليه واحد من أصحابه مصروعا، وذلك أنه كان من أحسن الناس جلدا، من أحسن الناس هيئة، فكان يغتسل يوما في حائط أي في بستان، فمر به رجل من إخوانه فنظر إليه فعانه يعني فحسده، فما أن نظر إليه حتى صرع حتى وقع يتلبط، فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنه؟ فقالوا: يا رسول الله، نظر إليه فلان فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، ولا جلد امرأة مخبأة في خدرها لا تضحى ولا تراها شمس ولا تختلف عليها ريح، فجلدها جلدها في نضارته وفي لونه. قال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، فصرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأى ما يعجبه برك عليه؟ على ما يقتل أحدكم أخاه، يعني إذا رأى نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على أخيه فإذا حسده فإنه ربما يصل هذا الحسد بالمحسود إلى الموت، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: علام يقتل أحدكم أخاه. فقال الفقهاء: لو أن رجلا عرف بالحسد وأن حسده لا يخطئ وأن عينه إذا نظرت إلى الشيء فعانته أدت إلى دماره وهلاكه، فلو إذا نظر إلى إنسان فعانه أي فحسده فمات بسبب هذا الحسد، هل يقتص منه أو لا يقتص؟ وهل عليه دية أو ليس عليه شيء؟ هذا سؤال طرحه الفقهاء أخذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأى ما يعجبه برك عليه؟ ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك لأخي هذا فيما أعطيته وارزقني مثله إن كان يعجبك ما عنده، أو ارزقني خيرا منه، فإن الله رب العالمين لا يعجزه شيء. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك لأخي هذا فيما رزقته وارزقني خيرا منه، وربك هو الجواد الكريم وهو على كل شيء قدير. فهذه القصة نموذج من نماذج الصبر العالي الذي أتى به السلف رضوان الله عليهم تبعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو سيد الصابرين. وقال الإمام أحمد كما في الزهد له، وكذلك هو عند ابن أبي الدنيا في الصبر، قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سلام قال سمعت قتادة يقول قال لقمان وسأله رجل: أي شيء خيرا؟ قال: صبر لا يتبعه أذى. قال: فأي الناس خيرا؟ قال: الذي يرضى بما أوتي. قال: فأي الناس أعلم؟ قال: الذي يأخذ من علم الناس إلى علمه. قيل: فما خير الكنز، من المال أو من العلم؟ قال: سبحان الله، بل المؤمن العالم الذي إن ابتغي عنده الخير وجد، وإن لم يكن عنده كف نفسه، وبحسب المؤمن أن يكف نفسه. أي الكنز خير، من العلم أم من المال؟ فقال: سبحان الله، بل الذي هو خير المؤمن العالم الذي إن ابتغي عنده الخير وجد، وإن لم يكن عنده كف نفسه، وبحسب المؤمن أن يكف نفسه. وقال حبان بن أبي جبلة: من بث لم يصبر، يعني من اشتكى للخلق لا بتلك القواعد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المعلوم أن الرجل إذا كان مريضا ثم حمد الله تبارك وتعالى وحكى حاله فإنها لا تكون شكوى ولا تعارض الصبر. يعني إذا كان المرء مريضا فدخل عليه عواده فقالوا: كيف تجدك؟ فقال: بنعمة والحمد لله رب العالمين، أنا موعوك، يعني محموم مثلا. فهل هذه شكوى؟ ليست بشكوى، لو قدم الحمد ثم حكى حاله فلا شيء، ولكن لو أنه لم يحكي حاله إلا عند من يمكن أن يعالجه أو يطببه فإن ذلك يكون خيرا. ثم البث يكون لله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إلى الله. ولذلك يقول: من بث لم يصبر، من أخذ يشكو حاله ويذكر ما نزل به من البلاء للناس هذا لا يعد صابرا. ورواه ابن أبي الدنيا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، كما هو عند البيهقي في الشعب. قال الشيخ رحمه الله: وإن صح فمعناه إلى المخلوق، لا من بث إلى الله. من بث لم يصبر، من أخذ يبث شكواه وينشر حاله لغير الله تبارك وتعالى وللمخلوقين لا يعد صابرا. ولكن لو بث حزنه وأساه وألقى أحماله بين يدي ربه تبارك وتعالى شاكيا حاله إلى ربه تبارك وتعالى، يبث شكواه إلى سيده ويبث حزنه إلى خالقه، وهو الذي يملك أن يزيح عنه ما نزل به من أثقال وأحمال، وهو الذي يملك أن يعافيه إذا مرض، وأن يغنيه إذا افتقر، وأن يعطيه إذا حرم، هو وحده سبحانه وتعالى القادر على ذلك. فإذا بث إلى الله تبارك وتعالى فإن ذلك لا ينافي الصبر، وأما إذا بث إلى المخلوق فإنه لا يعد صابرا. وقال حبان بن أبي جبلة أيضا في قوله تعالى فصبر جميل، قال الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه. الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه، وهذا أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر وابن جرير في التفسير، ورفعه ابن أبي الدنيا أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وقال مجاهد فصبر جميل في غير جزع، ذكره عبد الرزاق في تفسيره والطبري في التفسير. وقال عمرو بن قيس فصبر جميل، قال الرضا بالمصيبة والتسليم، هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر. وقال بعض السلف فصبر جميل لا شكوى فيه. وقال همام عن قتادة في قوله تعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قال كظم على حزن فلم يقل إلا خيرا، ذكره عبد الرزاق أيضا في تفسيره وذكره ابن جرير في التفسير. وقال همام عن قتادة في قوله تعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي كميد، أي كمد الحزن، وهذا أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر والطبري في التفسير. وقال الحسن ما من جرعتين أحب إلى الله من جرعة مصيبة موجعة محزنة ردها صاحبها بحسن عزاء وصبر، وجرعة غيظ ردها بالحلم. وقال عبد الله ابن المبارك أخبرنا عبد الله ابن لهيعة عن عطاء ابن دينار أن سعيد بن جبير قال الصبر اعتراف العبد لله بما أصابه منه، واحتسابه عند الله رجاء ثوابه، وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر، وهو من أجزع الناس ولكنه يتجلد غير أنه لا صبر عنده مع تجلده، ذكره عبد الله ابن المبارك في الزهد له وابن أبي الدنيا في الصبر. فقوله اعتراف العبد لله بما أصاب منه كأنه تفسير لقوله إنا لله، فيعترف أنه ملك لله يتصرف فيه مالكه بما يريد. وقوله راديا به ما عند الله كأنه تفسير لقوله وإنا إليه راجعون، أي نرد إلى ربنا تبارك وتعالى فنرد إليه فيجزينا على صبرنا ولا يضيع أجر المصيبة. وقوله وقد يجزع الرجل وهو يتجلد، أي ليس الصبر بالتجلد وإنما هو حبس القلب عن التسخط على المقدور ورد اللسان عن الشكوى، فمن تجلد وقلبه ساخط على القدر فليس بصابر. هذا أمر دقيق، لأن كثيرا من الناس كأنما قد قلبه من جلمود صخر، فهو لا يفزعه شيء ولا يفزع لشيء ظاهرا ويتجلد، هذا مع هذه القسوة الظاهرة يكون غاية في السخط على المقدور باطنا في قلبه، يسخط على قدر الله فيه ولكنه يتجلد. وأحسن وصف لذلك وإن كان ليس من بابته ما قاله أبو ذؤيب وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، فهذا تجلد ولكن لا صبر فيه. فكذلك الرجل لا يحبس القلب عن التسخط على المقدور، ولا يرد اللسان عن الشكوى، وإنما قلبه ساخط ولسانه منطلق بالشكوى، ولكنه يبدو متجلدا ولكنه ليس بصابر. وقال يونس ابن يزيد: سألت ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ما منتهى الصبر؟ قال: أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه، أن يكون يوم أن تصيبه المصيبة أن يكون مثله قبل أن تصيبه. وقال قيس بن الحجاج في قول الله تعالى: فاصبر صبرا جميلا، قال: أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يعرف من هو، أن يكون صاحب المصيبة في القوم ولا يعرف من هو. وكان شمر إذا عزى مصابا قال: اصبر لما حكم ربك، وهو شمر ابن عطية الأسدي الكاهلي الكوفي. وقال أبو عقيل: رأيت سالم بن عبد الله ابن عمر بيده صوت وعليه إزار في موت واقد بن عبد الله بن عمر لا يسمع صارخة ينالها بالصوت إلا ضربها. قال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن جعفر ابن مهران قال: قالت امرأة من قريش: أما والذي لا خلد إلا لوجهه، ومن ليس في العز المنيع له كفو، لئن كان بدء الصبر مرا مذاقه، لقد يجنى من غبه الثمر الحلو. والغب من كل شيء هو آخره وعاقبته. قال: وأنشدني عمرو بن بكير: صبرت فكان الصبر خير مغبة، وهل جزع يجدي علي فأجزع، ملكت دموع العين حتى رددتها إلى ناظري، فالعين في القلب تدمع، فالعين في القلب تدمع. قال: وأنشدني أحمد بن موسى الثقفي: نبئت خولة أمس قد جزعت، من أن تنوب نوائب الدهر، لا تجزعي يا خول واصبري، إن الكرام بنوا على الصبر. وقوله يا خول ترخيم، وعندك فيه لغتان: لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. قال: وحدثني عبد الله ابن محمد ابن إسماعيل التميمي أن رجلا عزى رجلا في ابنه فقال: إنما يستوجب على الله وعده من صبر له بحقه، فلا تجمع إلى ما أصبت به من المصيبة الفجيعة بالأجر، فإنها أعظم المصيبتين عليك وأنكى الرزيتين لك. والسلام، يعني إذا أصيب الإنسان فلم يصبر فإن الجزع يضيع عليه الأجر، فهذه أكبر من المصيبة التي أصيب بها. فنبهه إلى أنه ينبغي أن يصبر لله تبارك وتعالى بحقه، وأن لا يجمع إلى المصيبة التي أصيب بها الفجيعة بالأجر الذاهب بسبب الجزع، فإن ذلك هو أعظم ما يصاب به الإنسان وأنكى ما يأتيه من الرزايا والبلايا. وعز ابن السماك رجلا فقال: عليك بالصبر، فبه يعمل من احتسب، وإليه يصير من جزع، وإليه يصير صاحب الجزع، لابد أن يصير إلى الصبر. وأما الذي يعمل به وهو محتسب فهذا قد أتى بصبر الكرام، وأما الآخر فأتى بصبر اللئام، فإنه لابد أن يصير يوما إلى الصبر. ماذا يصنع؟ من لم يرضى عن المقدور فليخرج من تحت سمائه وليبتغي له ربا سواه، وليبتغي له ربا سواه. من جزع وأراد أن يتسخط على مقدور ربه فلا يأكل رزقه ولا يسكن أرضه ولا يتنفس هواءه وليخرج من تحت سمائه. إلى أين؟ إذن لابد من الصبر، ويصير الجزع إلى الصبر حتما، ولكنه صبر اللئام. وأما صبر الكرام ففيه الاحتساب وفيه الأجر. وقال عمر بن عبد العزيز: أما الرضا فمنزلة عزيزة أو منيعة، ولكن جعل الله في الصبر معولا حسنا. يعني قد يصاب المرء وهو لا يستطيع أن يصل إلى حد الرضا الكامل، فهذا مقام عال، فقال هذه منزلة عزيزة، أو قال منزلة منيعة، ولكن جعل الله في الصبر معولا حسنا. ولما مات عبد الملك ابنه صلى عليه ثم قال: رحمك الله، لقد كنت لي وزيرا وكنت لي معينا. قال: والناس يبكون وما يقطر من عينيه قطرة واحدة، مع أنه كان من أحب الخلق إليه. كان عبد الملك بالنسبة لأبيه عمر ابن عبد العزيز من أحب الخلق، بل إن كثيرا ممن أرخوا لعمر رحمه الله تعالى يقولون إن عبد الملك إنما كان رحمه الله سببا لإقامة عمر على الصراط والجادة التي كان عليها جده عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، حتى إنه كان يقول لأبيه: يا أبت، هذه المنكرات لابد من تغييرها. فيقول: لا نستطيع أن نفعل ذلك مع بني أمية. هكذا مرة واحدة فيقول له: والله لوددت أنه قد غلت بي وبك القدور يا أبت. وكان لا يغضب على حداثة سنه، وكان عظيم البطن واسع الصدر. فقال له عمر أبوه يوما: ألا تغضب يا عبد الملك؟ فقال: لم تنفعني إذن سعة صدري ولا عظم بطني إن لم أغيب فيها غضب. رحمه الله لما مات ودفنه، وكان كأنما يدفن نفسه وكأنما يواري في التراب روحه مما نزل به، إلا أنه لم يغب عقله ولم يتوارى إيمانه ويقينه، وإنما كان واعيا. فرأى شابا هنالك واقفا عند القبر يشير بيسراه، فقال: يا ابن أخي أشر بيمينك. فقال: في هذا الموطن يا أمير المؤمنين؟ قال: يا ابن أخي، ما استأثر الله به فله عنه، ما استأثر الله به فله عنه، ماذا تصنع؟ ما استأثر الله به فله عنه. رحمة الله عليه. وأصيب مطرف بن عبد الله في ابن له، فأتاه قوم يعزونه، فخرج إليهم أحسن ما كان بشرا، ثم قال: إني لا أستحيي من الله أن أتضعضع لمصيبة. وقال عمرو بن دينار: قال عبيد بن عمير: ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب، ولكن الجزع القول السيء والظن السيء. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني الحسن بن عبد العزيز الجروي قد مات ابن لي نفيس، فقلت لأمه: اتق الله واحتسبيه واصبري، فقالت: مصيبتي أعظم من أن أفسدها بالجزع، قالت: مصيبتي أعظم من أن أفسدها بالجزع. فهي تبتغي الأجر محتسبة عند الله رب العالمين. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني الحسن ابن عبد العزيز الجروي أنه قال له: مات ابن له نفيس، فأراد أن يثبت أمة على الخير، فثبتته هي رحمة الله عليه وعليها وعلى ولدهما الذي مات وهو نفيس. وقال ابن أبي الدنيا: وأخبرني عمر ابن بكير عن شيخ من قريش قال: مات الحسن بن الحسين أبو عبيد الله ابن الحسن، وعبيد الله يومئذ قاض على البصرة وأميرا، فكثر من يعزيه، فتذاكروا ما يتبين به جزع الرجل من صبره، فأجمعوا أنه إذا ترك مما كان يصنعه فقد جزع، يعني إذا كان يصنع أمورا ويأتي أشغالا ويزاول أحوالا ثم نزلت به مصيبة فترك شيئا مما كان يزاوله ويعالجه ويباشره من أحواله وأموره فقد جزع. وقال خالد بن أبي عثمان القرشي: كان سعيد بن جبير يعزيني في ابني فرآني أطوف بالبيت متقنعا فكشف القناع عن رأسي وقال: الاستكانة من الجزع. وأما قول كثير من الفقهاء من أصحابنا، يعني من الحنابلة وغيرهم، لا بأس أن يجعل المصاب على رأسه ثوبا يعرف به، قالوا: لأن التعزية سنة وفي ذلك تيسير لمعرفته حتى يعزيه من أراد أن يعزيه. قال الشيخ الإمام رحمه الله: هذا فيه نظر، وهو أنه لا بأس أن يجعل المصاب على رأسه ثوبا يتقنع به، وهو هذا الذي صنعه. فأراد سعيد ابن جبير رحمه الله تعالى أن يدله على ما هو خير فنزع عنه القناع، وكان قد تقنع من أجل أن يعرف، فإذا قصده معز عرفه فذهب إليه ليعزيه. وأنكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال الشيخ الإمام ابن القيم: وأنكره شيخنا، يعني شيخ الإسلام. ولا ريب أن السلف لم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك، لا يتقنع أحدهم ولا يعلم بعلامة يعلم بها من أجل أن يأتي إليه من يريد أن يعزيه، ولا نقل هذا عن أحد من الصحابة والتابعين. والآثار المتقدمة كلها صريحة في رد هذا القول. وقد أنكر إسحاق بن راهوية أن يترك لبس ما عادته لبسه، وقال هو من الجزع. المحدثون ينطقونها هكذا: ابن راهوية، ولا يقولون ابن راهويه، ويقولون ويه شيطان، فكانوا يبغضون أن تنطق هكذا، وكذلك في جميع نظائرها. وأما نفطويه فقد هجاه رجل فقال: جعل الله تبارك وتعالى نصف اسمه حريقا به ونصف اسمه عويلا عليه، على نفط ويه، فويه لما هي من العويل، والنفط معروف، فقال: أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي عويلا عليه، نفط ويه. وبالجملة فعادتهم أنهم لم يكونوا يغيرون شيئا من زيهم قبل المصيبة، ولا يتركون ما كانوا يعملون، فهذا كله مناف للصبر. انظر إلى مقامات الرجال في معاملة الله تبارك وتعالى ذي الجلال، عندما يقدر الله رب العالمين عليهم المقادير المؤلمة التي لا تواتيهم، انظر كيف كانوا رحمة الله عليه. في هذا قول أبي ذؤيب الهذلي، وهذيل قبيلة من أفصح قبائل العرب، حتى إن الشافعي رحمة الله عليه أمضى شطرا من عمره بسنين كثيرة يحصل فيها شعر الهذليين، فلما حصله قال الأصمعي راوية العرب: صححت شعر الهذليين على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس، هو الشافعي الإمام رحمة الله عليه. فصحح الأصمعي راوية العرب شعر الهذليين على الإمام الشافعي رحمة الله عليه. والشافعي كان من أفصح الخلق رحمه الله، ومن أبلغهم، بل وممن تؤخذ عنهم اللغة، كما قال الشيخ أحمد شاكر في مقدمة تحقيقه لكتاب الرسالة، رسالة الشافعي رحمة الله عليه. قال إنه ممن تؤخذ عنهم اللغة، وكان إماما إماما فيها. وقال لولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. ولما مات له صاحب أراد أن يعزيه فكتب إليه: أعزيك لا أني على ثقة من الخلود، ولكن سنة الدين، فما المعزى بباق بعد ميته، ولا المعزي ولو عاش إلى حين، فأنا وأنت سنصير إلى ما صار إليه فلا تجزع. قال أبو ذؤيب: أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. قالت أميمة: ما لجسمك شاحبا، منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع، أما لجنبك لا يلائم مضجعا، إلا أقض عليك ذاك المضجع. فأجبتها: أن ما لجسمي أنه أودى بني من البلاد وودعوا، أودى بني وأعقبوني حسرة بعد الرقاد وعبرة لا تقلع. ولقد أرى أن البكاء سفاهة، ولسوف يولع بالبكاء من يفجع أو من يفجع. ولقد حرصت بأن أدافع عنهم، فإذا المنية أقبلت لا تدفع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. فالعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك، فهي عور تدمع. وتجلدي للشامتين أريهم، أني لريب الدهر لا أتضعضع. والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. هذه العينية من عيون الشعر العربي، وقد ذكرها المفضل الضبي في المفضليات، فارجع إليها فإنها نفيسة. ثم عقد الشيخ الإمام رحمه الله بابا في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب وشق الثياب ودعوى الجاهلية وغير ذلك، فمنها البكاء على الميت، ومذهب أحمد وأبي حنيفة أجازاه، أي أجاز البكاء قبل الموت وبعده، واختاره أبو إسحاق الشيرازي، وكرهه الشافعي وكثير من الصحابة بعد الموت، ورخصوا فيه قبل خروج الروح، فرخصوا في البكاء قبل خروج الروح، ومنعوه ولم يجوزوه بعد خروج الروح. واحتجوا بحديث جابر بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله ابن ثابت فوجده قد غلب، فصاح به فلم يجب، فاسترجع فقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، أي اتركهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت. وهذا الحديث أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح. قالوا: وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، وهذا إنما هو بعد الموت، وأما قبله فلا يسمى ميتا، يعذب الميت ببكاء أهله عليه، لا يقال له ميت حتى تخرج روحه، فهذا إنما يكون بعد الموت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من أحد سمع نساء بني عبد الأشهل يبكين على هلكاهن، فقال: لكن حمزة لا بواكي له. فجئنا نساء الأنصار فبكينا على حمزة عنده، فاستيقظ صلى الله عليه وسلم فقال: ويحهن، أتينا ها هنا يبكين حتى الآن، مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن سعد في الطبقات وأبو يعلى والحاكم، وهو حديث صحيح لغيره، وهذا صريح في نسخ الإباحة المتقدمة. هذا كلام من يقول إن الترخيص في البكاء إنما يكون قبل الموت وقبل خروج الروح، فإذا خرجت الروح فلا يرخص في البكاء. وهذا الذي اختاره الشافعي رحمه الله وكثير من أصحابه، أن البكاء بعد الموت مكروه، ورخصوا في البكاء قبل خروج الروح. وهذه أدلته. والفرق بين ما قبل الموت وبعده أنه قبل الموت يرجى فيكون البكاء عليه حذرا، فإذا مات انقطع الرجاء وأبرم القضاء فلا ينفع البكاء. قال المجوزون للبكاء، قال جابر بن عبد الله: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي، فجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة بنت عمرو تبكيه، يعني تبكي أباه، تبكي أخاها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. متفق عليه. تبكيه أو لا تبكيه، معناه سواء بكيت عليه أم لا، فما زالت الملائكة تظله، أي فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره، فلا ينبغي البكاء على مثل هذا. يعني إذا مات للإنسان ميت وهو على يقين من أن الله تبارك وتعالى قد أكرمه بكرامته، وأن الملائكة تظله، وأن الجنة مثواه، وأن القبر سيكون عليه كروضة من رياض الجنة، فعلى أي شيء يبكي؟ ينبغي عليه أن يفرح لا أن يبكي. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى. الشكوى هنا المرض، يعني مرض سعد مرضا حاصلا له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية، وفي رواية في غشية، وفي رواية في غاشية، وهن صحاح كله صحيح. وفيه قولان: أحدهما من يغشاه من أهله، يعني هو في غشية ممن يغشاه من أهله، والثاني ما يغشاه من كرب الموت. فقال: أقد قضى؟ يعني أقد مات؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته أن الله رب العالمين لا يعذب بحزن القلب فهذا لا تملكه، ولا بدمع العين فهذا لا تملكه، هي رحمة لا تستطيع أن تدفعها إذا فاضت، ولكن الذي تملكه هو لسانك، فيعذب بهذا أو يرحم. وأما حزن القلب ودمع العين فهذا لا مؤاخذة عليه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع، تقعقع كأنها في شن. القعقعة حكاية حركة الشيء، يسمع له صوت والشن القربة البالية، والمعنى روحه تضطرب في صدره وتتحرك لها صوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية. ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بصوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهن يا عمر يبكين، وإياكن ونعيق الشيطان. ثم قال: إنه مهما كان من العين ومن القلب فمن الله ومن الرحمة، وما كان من اليد ومن اللسان فمن الشيطان. أخرجه أحمد وابن سعد في الطبقات، فيه علي بن زيد وهو ضعيف، ولكن يشهد له حديث أبي هريرة الآتي، فهو محتمل للتحسين. وفي المسند أيضا عن عائشة بإسناد صحيح أن سعد بن معاذ لما مات حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قالت: فوالذي نفسي بيده، إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي. تميز الصوت وتعرف البكاء من صاحبه وهي في حجرتها رضي الله تبارك وتعالى عنها. وفي المسند وهو الشاهد للحديث الذي مر عن أبي هريرة قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يبكى عليها وأنا معه ومعه عمر بن الخطاب، فانتهر عمر اللاتي يبكين عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهن يا ابن الخطاب، فإن النفس مصابة، وإن العين دامعة، وإن العهد قريب. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه، فيه سلمة بن الأزرق لا يعرف، ولكن يشهد له حديث ابن عباس الذي مر، فهو محتمل للتحسين. وفي جامع الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف، فانطلق إلى ابنه إبراهيم، فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، فقال له: أتبكي؟ أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة، خمش وجوه، وشق جيوب، ورنة شيطان. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال رحمة الله عليه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، هذا أخرجه مسلم في صحيح. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل عثمان بن مضعون حتى زالت دموعه على وجهه، وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وفيه رفع لذلك الوهم الذي يتوهمه كثير من الناس، وهو أنه إذا بكى باك عند ميت فسقطت قطرات من الدمع، دمع الباكي، على جسد المسجى الميت، فإن ذلك إنما يعجل بالكرب عليه ويعجل بالعذاب ينزل على أم رأسه كما يتوهم المتوهمون، وليس كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه حتى سالت دموعه على وجهه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم وهو عند البخاري أنه نعى جعفر وأصحابه في مؤتة وعيناه تذرفان، وصح عنه وهو عند البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت صلى الله عليه وسلم وبكى. فهذه 12 حجة تدل على عدم كراهة البكاء، فتعين حمل أحاديث النهي على البكاء الذي معه ندب ونياحة. ولهذا جاء في بعض ألفاظ حديث عمر الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، ببعض بكاء أهله عليه، وفي بعضها يعذب بما نيح عليه، فذكر النياحة صريحة. والذي ذكره من قوله ببعض يدل على ما كان ندبا أو ما كان مخالطا له، أمر من الأمور التي لا يقرها الشرع من الندب والعويل والاعتراض على المقادير وما سوى ذلك. وقال البخاري في صحيحه والحق أنه معلق فيه، ولكن وصله البخاري نفسه في التاريخ الأوسط وفي الصغير، وهو عند البيهقي في السنن وابن سعد كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. قال عمر دعهن يبكين على أبي سليمان، يعني خالد بن الوليد، ما لم يكن نقع أو لقلقة، فعلى مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي، وأما النقع فالتراب على الرأس. وأما جميع من حقق الكتاب فإنه قال يحكي كلام الشيخ رحمه الله النقع حث التراب، وهذا لا معنى له، وإنما هو تصحيف وصواب، والنقع حثو التراب، ومنه حثى عليه التراب وعلى رأسه حثوى، لا حثو التراب. ما معنى حثو التراب؟ كل من حقق الكتاب من كبير وصغير وعالم ومتعالم يقع في أمثال هذه الخطايا لا الأخطاء. وأما اللقلقة فالصوت، وأما دعوى النسخ في حديث حمزة فلا يصح، إذ معناه لا يبكين على هالك بعد اليوم من قتلى أحد. ويدل على ذلك أن نصوص الإباحة أكثرها متأخرة عن غزوة أحد، منها حديث أبي هريرة إذ إسلامه وصحبته كان في السنة السابعة، ومنها البكاء على جعفر وأصحابه وكان استشهادهم في السنة الثامنة، ومنها البكاء على زينب وكان موتها في السنة الثامنة أيضا، ومنها البكاء على سعد بن معاذ وكان موته في السنة الخامسة، ومنها البكاء عند قبر أمه صلى الله عليه وسلم وكان عام الفتح في السنة الثامنة. وقولهم إنما جاز قبل الموت حذرا بخلاف ما بعد الموت، جوابه أن الباكي قبل الموت يبكي حزنا وحزنه بعد الموت أشد، فكيف يمنع من البكاء بعد الموت؟ فهو أولى برخصة البكاء من الحالة التي يرجى فيها ميته، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون، فهذا متفق عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد ذكر الشيخ الإمام رحمه الله ما يتعلق بالبكاء على الميت، وهو من الأمور التي تتعلق بالمصيبة إذا وقعت، كالبكاء والندب والنياحة وشق الثياب ودعوى الجاهلية وما سوى ذلك. فلما فرغ من الكلام عن البكاء قال: وأما الندب والنياحة فنص أحمد هو التحريم، نص أحمد على تحريمهما، تحريم الندب والتعديد والنياحة. قال في رواية حنبل: النياحة معصية. وقال أصحاب الشافعي وغيرهم: النوح حرام. وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء. وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد: يكره تنزيها. وهذا لفظ أبي الخطاب في الهداية، قال: ويكره الندب والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب والتقنع وما سوى ذلك، والصواب القول بالتحريم، لأنها على كراهة التنزيه ولا على كراهة التحريم، بل هي حرام صرف لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الجيب هو فتحة الثوب العليا، فكثير من الناس يشقها عند المصيبة إلى الذيل. وفي الصحيحين أيضا عن أبي بردة قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وهذا أخرجه مسلم والبخاري تعليقا. والصالقة والسالقة بالصاد والسين يتعاقبان، هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. فقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. وفي الصحيحين أيضا عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة، يعني على النساء، ألا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا خمس نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، وهي رضي الله عنهن. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. والحديث الذي مر عن أم عطية رضي الله تبارك وتعالى عنها ليس معناه أنه لم يكن في المسلمات إلا هؤلاء الخمس من النساء لم ينحن على ميت، ولكن لم يفي ممن بايع مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه من النسوة إلا خمس، لأنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس. فتأمل وانتبه. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، فتجد الرجل يفخر بحسبه ونسبه، فإذا أرجعته إلى جده الأعلى وجدته كان حراميا أو كان قاتلا، ثم ترك البلد التي كان يحيا فيها خوف الثأر ونزل بلدا أخرى، فإذا كلمت هذا الحفيد من الحفدة المتأخرين يقول: أبي فلان وجدي فلان، ولا شيء هما في ميزان الإسلام. ربما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. معلوم أن الناس يوم القيامة في أرض المحشر يكونون حفاة عراة غرلا، يعني غير مختوني. فهذه النائحة لم تتب قبل موتها وماتت على هذه المعصية، يكون لها يوم القيامة سربال ودرع، أي قميص، لا، يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع وهو القميص، والقطران هو الزفت المعروف. وهذا إذا ما طلي به المرء أحدث فيه، وبخاصة إذا كان المرء أجرب يحدث فيه ما يحدث. ولذلك لا يكون علاجا. وفي السنن، سنن أبي داود، عن أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا، ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ألا ينحن، فقلنا: يا رسول الله، إن نساء أسعدننا في الجاهلية، أفنسعدهن في الإسلام؟ قال: لا إسعاد في الإسلام، لا إسعاد في الإسلام. أخرجه أحمد وعبد الرزاق والنسائي وابن ماجه وابن حبان، وهو حديث صحيح. ما معنى الإسعاد؟ كان الإسعاد من عوائد الجاهلية ومن عاداتها في مآتمهم. والإسعاد أن النسوة كنا يسرعنا لمساعدة صاحب الميت، فيذهبنا إليها من أجل الندب والإعانة على النوح والعويل وطلي الأجسام بالنيلة وما أشبه، ولا يعرفنا في التعزية سوى المساعدة على النياحة والندب، وتصير المساعدة دينا. فإذا مات ميت للمساعدة كان حقا الوفاء على المساعدة. فالتي أسعدتها هذه وقوت قلبها وشدت أزرها لما تطلقه من صياحها وعويلها وتمثيلها ببكائها، فإذا مات لها ميت فينبغي أن توفى الحقوق إلى أربابها، وأن ترد الأمانات إلى أصحابها، فتذهب هي من أجل أن تسعدها وأن ترد لها جميلها وتؤدي لها دينها. تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. وقوله: نهيت عن صوتين أحمقين، صوت عند مصيبة، خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان، وهو ذلك العويل بالصوت في المآتم. وأما الصوت الثاني الأحمق الفاجر فهو رنة الفرح في الأفراح، تلك الزغاريد التي تأتي بها النسوة، وصوت فاجر أحمق كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة: وأعضداه وأناصراه وكاسياه. جذب الميت وقيل له: أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسيها. وهذا حسن وفي صحيح البخاري عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي وتقول: واجب لا، وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت لي شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، أنت جبل، أنت جبلها، أنت عاضدها. وفي سياقة الموت، فلما مات لم تبكي عليه. أخرجه البيهقي بل وأخرجه البخاري في صحيح. وكيف لا تكون هذه الخصال محرمة وهي مشتملة على التسخط على الرب وفعل ما يناقض الصبر والإضرار بالنفس من لطم الوجه وحلق الشعر ونتفه والدعاء على النفس بالويل والثبور والتظلم من الله تعالى وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها وذكر الميت بما ليس فيه. ولا ريب أن التحريم الشديد يثبت ببعض هذا. كان رجل كما حكى ابن الجوزي رحمه الله في أقبار الحمقى والمغفلين، قال: كان رجل عنده بقرة فمرضت، فقال: نذرت لله نذرا أن أصوم 10 أيام إن شفى البقر، فشفت، فصام 9 أيام، ولما شرع في صيام اليوم العاشر مرضت البقر، فلما أذن للمغرب ماتت البقر، فقال: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ هذا رمضان مقبل لأنتقين من خلاصته 10 أيام ولا أفطرن فيهن. وقال المبيحون لمجرد الندب والنياحة مع كراهتهم له: قد روى حرب عن واثلة بن الأسقع وأبي وائل أنهما كانا يسمعان النوح ويسكتان. فهذه مسألة نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ببحثها على وجهها، فإنها مما يحتاج إليه الناس في هذا الزمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله ما يسر الله رب العالمين له ذكره من الآيات التي تبين فضل الصبر وفضيلة الأخذ به، ثم ثنى رحمه الله تعالى بذكر بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تحض على الصبر وترغب فيه، ساق بعد ذلك بعض الآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم في فضيلة الصبر. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي السفر قال: مرض أبو بكر رضي الله عنه فعادوه، أي فذهبوا إليه زائرين في مرضه، فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: قد رآني الطبيب. قالوا: فأي شيء قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في الزهد، وأبو نعيم في الحلية، وهو صحيح إلى أبي بكر رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الزهد: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وهذا أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر، وكذلك أبو نعيم في الحلية، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر إلى مجاهد كما ورد ذلك في الفتح. وقال الإمام أحمد أيضا فيما هو عن عمر رضي الله عنه: أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما. أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر بإسناد ضعيف. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وهذا أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصبر بإسناد ضعيف. وقال أيضا رضي الله عنه: أعني عليا أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين، قال: الصبر مطية لا تكبو. وقال الحسن: الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر. وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكانها الصبر إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزعه. وهذا أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر. والبيهقي من طريقه في شعب الإيمان. وقال ميمون بن مهران: ما نال أحد شيئا من جسيم الخير نبي فمن دونه إلا بالصبر. ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب الصبر له، وأبو نعيم في حلية الأولياء. وقال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: كالماء المنهمر، يعني يأتيهم أجرهم من عند ربهم تبارك وتعالى كالماء المنهمر. ذكره ابن أبي الدنيا في الصبر. وكان بعض العارفين في جيبه رقعة يخرجها كل وقت ينظر فيها، والجيب هو فتحة الثوب التي يخرج الإنسان منها رأسه إذا لبس ثوبه. فكان في جيبه رقعة، أي ورقة قد كتب فيها شيء، فكان يخرج تلك الرقعة من جيبه كل وقت ينظر فيها، وفي تلك الرقعة مكتوب: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو كان الصبر والشكر بعيرين لم أبال أيهما ركبت. هذا بإسناد ضعيف عن عمر رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر. وكان محمد ابن شبرمة إذا نزل به بلاء قال: سحابة صيف ثم تنقشع. كان إذا نزل به بلاء صبر نفسه بهذا القول، يقول: هذا البلاء، هذا الذي نزل بي، إنما هو سحابة صيف عما قليل تقشع. سحابة صيف عما قليل تقشع. وقال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، قال: لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا، لأن رأس الأمر هو الصبر واليقين، وبهما تنال الإمامة في الدين، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال ربنا جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا. وقيل للأحنف بن قيس: ما الحلم؟ قال: أن تصبر على ما تكره قليلا. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الحلم له. وقال وهب: مكتوب في الحكمة قصر السفه الغضب، وقصر الحلم الراحة، وقصر الصبر الظفر. وأما قوله قصر السفه وقصر الحلم وقصر الصبر، فمعنى القصر هنا هو قصرك أن تفعل كذا، أي حسبك وكفايتك وغايتك وما اقتصرت عليه. فحسبك قصر السفه الغضب، وقصر الحلم الراحة، وقصر الصبر الظفر. وكذلك القصارى، يقال قصاراك أن تفعل كذا، أي حسبك وكفايتك وغايتك وما اقتصرت عليه. وقدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك، ومعه ابنه محمد ابن عروة، وكان محمد من أحسن الناس وجها، ومن أجملهم طلعة، ومن أبهاهم صورة. فدخل على الوليد في ثياب موشاة، أي منقوشة ومزركشة، فيها من كل لون، وله غديرتان أي ذؤابتان مضفورتان من الشعر، وهو يضرب بيده. فقال الوليد: هكذا تكون فتيان قريش. فعانه أي أصابه بعينه، حسده. لما قال له: هكذا تكون فتيان قريش، فعانه، فخرج من عنده واسنانا، أي كأنه في حالة نعاس لا يتمالك نفسه يقظة وحركة، وإنما خرج متوسنا نعسانا. فوقع في إصطبل الدواب، فلم تزل الدواب تطأه بأرجلها حتى مات. ثم إن الأكلة، وهي داء يقع في العضو فيتآكل العضو منه، وقعت في رجل عروة. فبعث إليه الوليد الأطباء، فقالوا: إن لم تقطعها سرت واستشرت إلى باقي الجسد فتهلك. فعزم على قطعها، فنشروها بالمنشار. فلما صار المنشار إلى القصبة، يعني إلى العظام، وضع رأسه على الوسادة ساعة فغشي عليه، ثم أفاق والعرق يتحدر على وجهه وهو يهلل ويكبر. فأخذها وجعل يقلبها في يده، ثم قال: أما والذي حملني عليك، إنه ليعلم أني ما مشيت بك إلى حرام، ولا إلى معصية، ولا إلى ما لا يرضي الله. ثم أمر بها فغسلت وطيبت وكفنت في قطيفة، ثم بعث بها إلى مقابر المسلمين. فلما قدم من عند الوليد المدينة، تلقاه أهل بيته وأصدقاؤه يعزونه، فجعل يقول: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يزد عليها. ثم قال: لا أدخل المدينة، إنما أنا بها بين شامت بنكبة أو حاسد لنعمة. فمضى إلى قصر له بالعقيق، والعقيق واد مبارك بناحية المدينة النبوية، فيه عيون ونخل، فأقام هنالك. فلما دخل قصره قال له عيسى بن طلحة: لا أبا لشانئيك، أي لمبغضيك، أرني هذه المصيبة التي نعزيك فيها، يعني ما كان من قطع رجله، أرني هذه المصيبة التي نعزيك فيها. فكشف له عن ركبته، فقال له عيسى ابن طلحة: أما والله ما كنا نعدك للصراع، يعني ما كنا نعدك لتكون مصارعا، فقد أبقى الله أكثرك عقلك ولسانك وبصرك ويديك وإحدى رجليك. فقال له يا عيسى ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به. ولما أرادوا قطع رجله قالوا له لو سقيناك شيئا حتى لا تشعر بالوجع، فقال إنما ابتلاني ليرى صبري، أفأعارض أمره؟ وسئل ابنه هشام كيف كان أبوك يصنع برجله التي قطعت إذا توضأ، يعني بموضعها، فقال كان يمسح عليها. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر وفي المرض والكفارات، وأخرجه كذلك أبو نعيم في الحلية، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والمزي في تهذيب الكمال، والذهبي في سير أعلام النبلاء، وهي قصة معروفة مشهورة عن عروة بن الزبير رحمة الله عليه ورضوان الله على أبيه وعلى الصحابة أجمعين، وهي قصة من أعجب ما يكون في الصبر على مقادير الله تبارك وتعالى، وفي النظر الذي يتغلغل في الأحداث حتى يصل إلى قرارها ونهايتها. وفي السياق المطول لهذه القصة التي اختصرها الإمام ابن القيم رحمه الله، أنه لما قيل له إن محمدا، أعني ولده، قد وقع بين الخيل فما زالت تطأه حتى قتلته، لما قيل له إن ولدك قد مات قال الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في ولد فقد عافيت في أولاد، إن كنت قد ابتليت في ابن فقد عافيت في أبناء. وهذه هي النظرة الصحيحة للمسلم الذي يرضى بمقادير ربه، وهي أنه دائما وأبدا ينظر لما أبقى الله عليه لا لما أخذ منه، دائما وأبدا ينظر إلى ما بقي عنده من نعم الله تبارك وتعالى عليه، ولا ينظر إلى ما سلب. وهذا بعينه هو الذي نبه عليه وإليه عيسى ابن طلحة، نبه عروة إليه فقال إن كان الله تبارك وتعالى قد قضى بأخذ أحد رجليك فإن الله تبارك وتعالى قد أبقى أكثرك، أبقى عقلك ولسانك وبصرك ويديك وإحدى رجليك. وهذا هو الذي قاله عروة أيضا بعدما قطعت رجله ثم أفاق من الغشية من أثر الألم الذي أصابه عند نشرها بالمنشار، فلما أن وضعت بعد ذلك في الزيت المغلي، لأنه لا بد بعد القطع من وضعها في زيت يغلي وإلا ظلت تنزف حتى يموت من قطعت رجله، فلما وضعت في الزيت المغلي غشي عليه، فلما أفاق قال الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. فلم ينظر إلى ما سلب، وإنما نظر إلى ما بقي عليه وما بقي لديه من نعم ربنا تبارك وتعالى عليه. هذه النظرة الإيمانية الصحيحة لو أن الإنسان اعتقدها، ويجب على المسلم أن يعتقدها، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعطي، والله تبارك وتعالى هو الذي يسلب، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، لا يعارض في حكمه ولا يدافع قدره، والله رب العالمين يفعل ما يفعل بحكمة. فإذا ما سلب الله رب العالمين نعمة أنعمها على عبد فذلك إنما هو على مقتضى الحكمة، يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير وهو العليم الحكيم. فهذا ما كان من أمر عروة رحمة الله عليه. وفيه أيضا ما ذكره الإمام رحمه الله في هذه القصة بهذا السياق. وهي أنه لما دخل محمد بن عروة على الوليد بن عبد الملك عانه، فهذا يدلنا على أنه ينبغي علينا أن نكون متسننين بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا رأينا ما يعجبنا فعلينا أن نبارك عليه، إذا رأينا شيئا أنعم الله تبارك وتعالى به على أحد من إخواننا من المسلمين فينبغي علينا إذا ما رأينا ذلك أن نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأما إعمال ذلك النظر بالحسد فهذا فعل النفوس الخبيثة التي تنطوي على الحقد والحسد، فينبغي على العبد أن يكون مراعيا لذلك، حتى إن الفقهاء أخذوا من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر العظيم، أخذوا قاعدة وسألوا سؤالا وبسطوا جوابا، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمل إليه واحد من أصحابه مصروعا، وذلك أنه كان من أحسن الناس جلدا، من أحسن الناس هيئة، فكان يغتسل يوما في حائط أي في بستان، فمر به رجل من إخوانه فنظر إليه فعانه يعني فحسده، فما أن نظر إليه حتى صرع حتى وقع يتلبط، فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنه؟ فقالوا يا رسول الله نظر إليه فلان فقال لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة ولا جلد امرأة مخبأة في خدرها لا تضحى ولا تراها شمس ولا تختلف عليها ريح، فجلدها جلدها في نضارته وفي لونه، قال لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، فصرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأى ما يعجبه برك عليه؟ على ما يقتل أحدكم أخاه، يعني إذا رأى نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على أخيه فإذا حسده فإنه ربما يصل هذا الحسد بالمحسود إلى الموت، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه. فقال الفقهاء لو أن رجلا عرف بالحسد وأن حسده لا يخطئ وأن عينه إذا نظرت إلى الشيء فعانته أدت إلى دماره وهلاكه، فلو إذا نظر إلى إنسان فعانه أي فحسده فمات بسبب هذا الحسد، هل يقتص منه أو لا يقتص؟ وهل عليه دية أو ليس عليه شيء؟ هذا سؤال طرحه الفقهاء أخذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأى ما يعجبه برك عليه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك لأخي هذا فيما أعطيته وارزقني مثله إن كان يعجبك ما عنده أو ارزقني خيرا منه، فإن الله رب العالمين لا يعجزه شيء، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك لأخي هذا فيما رزقته وارزقني خيرا منه، وربك هو الجواد الكريم وهو على كل شيء قدير. فهذه القصة نموذج من نماذج الصبر العالي الذي أتى به السلف رضوان الله عليهم تبعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو سيد الصابرين. وقال الإمام أحمد كما في الزهد له وكذلك هو عند ابن أبي الدنيا في الصبر، قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سلام قال سمعت قتادة يقول قال لقمان وسأله رجل أي شيء خيرا؟ قال صبر لا يتبعه أذى. قال فأي الناس خيرا؟ قال الذي يرضى بما أوتي. قال فأي الناس أعلم؟ قال الذي يأخذ من علم الناس إلى علمه. قيل فما خير الكنز من المال أو من العلم؟ قال سبحان الله بل المؤمن العالم الذي إن ابتغي عنده الخير وجد وإن لم يكن عنده كف نفسه، وبحسب المؤمن أن يكف نفسه. أي الكنز خير، من العلم أم من المال؟ فقال سبحان الله: بل الذي هو خير المؤمن العالم الذي إن ابتغي عنده الخير وجد، وإن لم يكن عنده كف نفسه، وبحسب المؤمن أن يكف نفسه. وقال حبان بن أبي جبلة: من بث لم يصبر، يعني من اشتكى للخلق لا بتلك القواعد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المعلوم أن الرجل إذا كان مريضا ثم حمد الله تبارك وتعالى وحكى حاله فإنها لا تكون شكوى ولا تعارض الصبر. يعني إذا كان المرء مريضا فدخل عليه عواده فقالوا: كيف تجدك؟ فقال: بنعمة والحمد لله رب العالمين، أنا موعوك، يعني محموم مثلا. فهل هذه شكوى؟ ليست بشكوى. لو قدم الحمد ثم حكى حاله فلا شيء، ولكن لو أنه لم يحكي حاله إلا عند من يمكن أن يعالجه أو يطببه فإن ذلك يكون خيرا. ثم البث يكون لله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إلى الله. ولذلك يقول: من بث لم يصبر، من أخذ يشكو حاله ويذكر ما نزل به من البلاء للناس هذا لا يعد صابرا. ورواه ابن أبي الدنيا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، كما هو عند البيهقي في الشعب. قال الشيخ رحمه الله: وإن صح فمعناه إلى المخلوق، لا من بث إلى الله. من بث لم يصبر، من أخذ يبث شكواه وينشر حاله لغير الله تبارك وتعالى وللمخلوقين لا يعد صابرا. ولكن لو بث حزنه وأساه وألقى أحماله بين يدي ربه تبارك وتعالى شاكيا حاله إلى ربه تبارك وتعالى، يبث شكواه إلى سيده ويبث حزنه إلى خالقه، وهو الذي يملك أن يزيح عنه ما نزل به من أثقال وأحمال، وهو الذي يملك أن يعافيه إذا مرض، وأن يغنيه إذا افتقر، وأن يعطيه إذا حرم، هو وحده سبحانه وتعالى القادر على ذلك. فإذا بث إلى الله تبارك وتعالى فإن ذلك لا ينافي الصبر، وأما إذا بث إلى المخلوق فإنه لا يعد صابرا. وقال حبان بن أبي جبلة أيضا في قوله تعالى: فصبر جميل، قال: الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه. الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه، وهذا أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر وابن جرير في التفسير، ورفعه ابن أبي الدنيا أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وقال مجاهد: فصبر جميل في غير جزع، ذكره عبد الرزاق في تفسيره والطبري في التفسير. وقال عمرو بن قيس: فصبر جميل، قال: الرضا بالمصيبة والتسليم. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر. وقال بعض السلف: فصبر جميل لا شكوى فيه. وقال همام عن قتادة في قوله تعالى: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قال: كظم على حزن فلم يقل إلا خيرا. ذكره عبد الرزاق أيضا في تفسيره، وذكره ابن جرير في التفسير. وقال همام عن قتادة في قوله تعالى: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي كميد، أي كمد الحزن. وهذا أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر والطبري في التفسير. وقال الحسن: ما من جرعتين أحب إلى الله من جرعة مصيبة موجعة محزنة ردها صاحبها بحسن عزاء وصبر، وجرعة غيظ ردها بالحلم، وقال عبد الله ابن المبارك أخبرنا عبد الله ابن لهيعة عن عطاء ابن دينار أن سعيد بن جبير قال الصبر اعتراف العبد لله بما أصابه منه واحتسابه عند الله رجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر وهو من أجزع الناس، ولكنه يتجلد غير أنه لا صبر عنده مع تجلده. ذكره عبد الله ابن المبارك في الزهد له وابن أبي الدنيا في الصبر. فقوله اعتراف العبد لله بما أصاب منه كأنه تفسير لقوله إنا لله، فيعترف أنه ملك لله يتصرف فيه مالكه بما يريد. وقوله راديا به ما عند الله كأنه تفسير لقوله وإنا إليه راجعون، أي نرد إلى ربنا تبارك وتعالى فنرد إليه فيجزينا على صبرنا ولا يضيع أجر المصيبة. وقوله وقد يجزع الرجل وهو يتجلد، أي ليس الصبر بالتجلد وإنما هو حبس القلب عن التسخط على المقدور ورد اللسان عن الشكوى. فمن تجلد وقلبه ساخط على القدر فليس بصابر. هذا أمر دقيق، لأن كثيرا من الناس كأنما قد قلبه من جلمود صخر، فهو لا يفزعه شيء ولا يفزع لشيء ظاهرا ويتجلد. هذا مع هذه القسوة الظاهرة يكون غاية في السخط على المقدور باطنا في قلبه، يسخط على قدر الله فيه ولكنه يتجلد. وأحسن وصف لذلك وإن كان ليس من بابته ما قاله أبو ذؤيب وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. فهذا تجلد ولكن لا صبر فيه. فكذلك الرجل لا يحبس القلب عن التسخط على المقدور ولا يرد اللسان عن الشكوى، وإنما قلبه ساخط ولسانه منطلق بالشكوى ولكنه يبدو متجلدا ولكنه ليس بصابر. وقال يونس ابن يزيد سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن ما منتهى الصبر؟ قال أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه، أن يكون يوم أن تصيبه المصيبة أن يكون مثله قبل أن تصيبه. وقال قيس بن الحجاج في قول الله تعالى فاصبر صبرا جميلا، قال أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يعرف من هو، أن يكون صاحب المصيبة في القوم ولا يعرف من هو. وكان شمر إذا عزى مصابا قال اصبر لما حكم ربك، وهو شمر ابن عطية الأسدي الكاهلي الكوفي. وقال أبو عقيل رأيت سالم بن عبد الله ابن عمر بيده صوت وعليه إزار في موت واقد ابن عبد الله ابن عمر لا يسمع صارخة ينالها بالصوت إلا ضربها. قال ابن أبي الدنيا حدثني محمد بن جعفر ابن مهران قال قالت امرأة من قريش أما والذي لا خلد إلا لوجهه ومن ليس في العز المنيع له كفو، لئن كان بدء الصبر مرا مذاقه لقد يجنى من غبه الثمر الحلو. والغب من كل شيء هو آخره وعاقبته. قال وأنشدني عمرو بن بكير صبرت فكان الصبر خير مغبة، وهل جزع يجدي علي فأجزع، ملكت دموع العين حتى رددتها إلى ناظري فالعين في القلب تدمع، فالعين في القلب تدمع. قال وأنشدني أحمد بن موسى الثقفي نبئت خولة أمس قد جزعت من أن تنوب نوائب الدهر، لا تجزعي يا خول واصبري إن الكرام بنوا على الصبر. وقوله يا قول ترخيم، وعندك فيه لغتان، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. قال وحدثني عبد الله ابن محمد ابن إسماعيل التميمي أن رجلا عزى رجلا في ابنه فقال إنما يستوجب على الله وعده من صبر له بحقه، فلا تجمع إلى ما أصبت به من المصيبة الفجيعة بالأجر، فإنها أعظم المصيبتين عليك وأنكى الرزيتين لك والسلام. يعني إذا أصيب الإنسان فلم يصبر فإن الجزع يضيع عليه الأجر، فهذه أكبر من المصيبة التي أصيب بها. فنبهه إلى أنه ينبغي أن يصبر لله تبارك وتعالى بحقه، وأن لا يجمع إلى المصيبة التي أصيب بها الفجيعة بالأجر الذاهب بسبب الجزع، فإن ذلك هو أعظم ما يصاب به الإنسان وأنكى ما يأتيه من الرزايا والبلايا. وعز ابن السماك رجلا فقال عليك بالصبر، فبه يعمل من احتسب، وإليه يصير من جزع، وإليه يصير صاحب الجزع. لابد أن يصير إلى الصبر. وأما الذي يعمل به وهو محتسب فهذا قد أتى بصبر الكرام، وأما الآخر فأتى بصبر اللئام، فإنه لابد أن يصير يوما إلى الصبر. ماذا يصنع؟ من لم يرضى عن المقدور فليخرج من تحت سمائه وليبتغي له ربا سواه، وليبتغي له ربا سواه. من جزع وأراد أن يتسخط على مقدور ربه فلا يأكل رزقه ولا يسكن أرضه ولا يتنفس هواءه، وليخرج من تحت سمائه. إلى أين؟ إذن لابد من الصبر، ويصير الجزع إلى الصبر حتما، ولكنه صبر اللئام. وأما صبر الكرام ففيه الاحتساب وفيه الأجر. وقال عمر بن عبد العزيز أما الرضا فمنزلة عزيزة أو منيعة، ولكن جعل الله في الصبر معولا حسنا. يعني قد يصاب المرء وهو لا يستطيع أن يصل إلى حد الرضا الكامل، فهذا مقام عال، فقال هذه منزلة عزيزة، أو قال منزلة منيعة، ولكن جعل الله في الصبر معولا حسنا. ولما مات عبد الملك ابنه صلى عليه ثم قال رحمك الله، لقد كنت لي وزيرا وكنت لي معينا. قال والناس يبكون وما يقطر من عينيه قطرة واحدة، مع أنه كان من أحب الخلق إليه. كان عبد الملك بالنسبة لأبيه عمر ابن عبد العزيز من أحب الخلق، بل إن كثيرا ممن أرخوا لعمر رحمه الله تعالى يقولون إن عبد الملك إنما كان رحمه الله سببا لإقامة عمر على الصراط والجادة التي كان عليها جده عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، حتى إنه كان يقول لأبيه يا أبت هذه المنكرات لابد من تغييرها، فيقول لا نستطيع أن نفعل ذلك مع بني أمية هكذا مرة واحدة، فيقول له والله لوددت أنه قد غلت بي وبك القدور يا أبت. وكان لا يغضب على حداثة سنه، وكان عظيم البطن واسع الصدر. فقال له عمر أبوه يوما ألا تغضب يا عبد الملك؟ فقال لم تنفعني إذن سعة صدري ولا عظم بطني إن لم أغيب فيها غضب. رحمه الله لما مات ودفنه وكان كأنما يدفن نفسه وكأنما يواري في التراب روحه، مما نزل به، إلا أنه لم يغب عقله ولم يتوارى إيمانه ويقينه، وإنما كان واعيا. فرأى شابا هنالك واقفا عند القبر يشير بيسراه، فقال: يا ابن أخي أشر بيمينك. فقال: في هذا الموطن يا أمير المؤمنين؟ قال: يا ابن أخي، ما استأثر الله به فله عنه، ما استأثر الله به فله عنه، ماذا تصنع؟ ما استأثر الله به فله عنه، رحمة الله عليه. وأصيب مطرف بن عبد الله في ابن له، فأتاه قوم يعزونه، فخرج إليهم أحسن ما كان بشرا، ثم قال: إني لا أستحيي من الله أن أتضعضع لمصيبة. وقال عمرو بن دينار: قال عبيد بن عمير: ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب، ولكن الجزع القول السيء والظن السيء. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني الحسن بن عبد العزيز الجروي قد مات ابن لي نفيس، فقلت لأمه: اتق الله واحتسبيه واصبري، فقالت: مصيبتي أعظم من أن أفسدها بالجزع، قالت: مصيبتي أعظم من أن أفسدها بالجزع. فهي تبتغي الأجر محتسبة عند الله رب العالمين. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني الحسن ابن عبد العزيز الجروي أنه قال له: مات ابن له نفيس، فأراد أن يثبت أمة على الخير، فثبتته هي رحمة الله عليه وعليها وعلى ولدهما الذي مات وهو نفيس. وقال ابن أبي الدنيا: وأخبرني عمر ابن بكير عن شيخ من قريش قال: مات الحسن بن الحسين أبو عبيد الله ابن الحسن، وعبيد الله يومئذ قاض على البصرة وأميرا، فكثر من يعزيه، فتذاكروا ما يتبين به جزع الرجل من صبره، فأجمعوا أنه إذا ترك مما كان يصنعه فقد جزع، يعني إذا كان يصنع أمورا ويأتي أشغالا ويزاول أحوالا ثم نزلت به مصيبة فترك شيئا مما كان يزاوله ويعالجه ويباشره من أحواله وأموره فقد جزع. وقال خالد بن أبي عثمان القرشي: كان سعيد بن جبير يعزيني في ابني، فرآني أطوف بالبيت متقنعا فكشف القناع عن رأسي وقال: الاستكانة من الجزع. وأما قول كثير من الفقهاء من أصحابنا، يعني من الحنابلة وغيرهم، لا بأس أن يجعل المصاب على رأسه ثوبا يعرف به، قالوا: لأن التعزية سنة، وفي ذلك تيسير لمعرفته حتى يعزيه من أراد أن يعزيه. قال الشيخ الإمام رحمه الله: هذا فيه نظر، وهو أنه لا بأس أن يجعل المصاب على رأسه ثوبا يتقنع به، وهو هذا الذي صنعه. فأراد سعيد ابن جبير رحمه الله تعالى أن يدله على ما هو خير، فنزع عنه القناع، وكان قد تقنع من أجل أن يعرف، فإذا قصده معز عرفه فذهب إليه ليعزيه. وأنكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال الشيخ الإمام ابن القيم: وأنكره شيخنا، يعني شيخ الإسلام. ولا ريب أن السلف لم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك، لا يتقنع أحدهم ولا يعلم بعلامة يعلم بها من أجل أن يأتي إليه من يريد أن يعزيه، ولا نقل هذا عن أحد من الصحابة والتابعين. والآثار المتقدمة كلها صريحة في رد هذا القول. وقد أنكر إسحاق بن راهوية أن يترك لبس ما عادته لبسه، وقال هو من الجزع. المحدثون ينطقونها هكذا: ابن راهوية، ولا يقولون ابن راهويه، ويقولون ويه شيطان، فكانوا يبغضون أن تنطق هكذا، وكذلك في جميع نظائرها. وأما نفطويه فقد هجاه رجل فقال: جعل الله تبارك وتعالى نصف اسمه حريقا به ونصف اسمه عويلا عليه، على نفط ويه، فويه لما هي من العويل، والنفط معروف. فقال: أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي عويلا عليه، نفط ويه. وبالجملة فعادتهم أنهم لم يكونوا يغيرون شيئا من زيهم قبل المصيبة، ولا يتركون ما كانوا يعملون، فهذا كله مناف للصبر. انظر إلى مقامات الرجال في معاملة الله تبارك وتعالى ذي الجلال، عندما يقدر الله رب العالمين عليهم المقادير المؤلمة التي لا تواتيهم، انظر كيف كانوا رحمة الله عليه. في هذا قول أبي ذؤيب الهذلي، وهذيل قبيلة من أفصح قبائل العرب، حتى إن الشافعي رحمة الله عليه أمضى شطرا من عمره بسنين كثيرة يحصل فيها شعر الهذليين، فلما حصله قال الأصمعي راوية العرب: صححت شعر الهذليين على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس، هو الشافعي الإمام رحمة الله عليه. فصحح الأصمعي راوية العرب شعر الهذليين على الإمام الشافعي رحمة الله عليه. والشافعي كان من أفصح الخلق رحمه الله، ومن أبلغهم، بل وممن تؤخذ عنهم اللغة، كما قال الشيخ أحمد شاكر في مقدمة تحقيقه لكتاب الرسالة، رسالة الشافعي رحمة الله عليه، قال: إنه ممن تؤخذ عنهم اللغة، وكان إماما فيها. وقال: لولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. ولما مات له صاحب أراد أن يعزيه، فكتب إليه: أعزيك لا أني على ثقة من الخلود، ولكن سنة الدين، فما المعزى بباق بعد ميته، ولا المعزي ولو عاش إلى حين. فأنا وأنت سنصير إلى ما صار إليه، فلا تجزع. قال أبو ذؤيب: أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. قالت أميمة: ما لجسمك شاحبا، منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع، أما لجنبك لا يلائم مضجعا، إلا أقض عليك ذاك المضجع. فأجبتها: أن ما لجسمي أنه أودى بني من البلاد وودعوا، أودى بني وأعقبوني حسرة بعد الرقاد وعبرة لا تقلع. ولقد أرى أن البكاء سفاهة، ولسوف يولع بالبكاء من يفجع، أو من يفجع. ولقد حرصت بأن أدافع عنهم، فإذا المنية أقبلت لا تدفع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. فالعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك، فهي عور تدمع. وتجلدي للشامتين أريهم، أني لريب الدهر لا أتضعضع. والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. هذه العينية من عيون الشعر العربي، وقد ذكرها المفضل الضبي في المفضليات، فارجع إليها فإنها نفيسة. ثم عقد الشيخ الإمام رحمه الله بابا في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب وشق الثياب ودعوى الجاهلية وغير ذلك. فمنها البكاء على الميت، ومذهب أحمد وأبي حنيفة أجازاه، أي أجاز البكاء قبل الموت وبعده، واختاره أبو إسحاق الشيرازي، وكرهه الشافعي وكثير من الصحابة بعد الموت، ورخصوا فيه قبل خروج الروح، فرخصوا في البكاء قبل خروج الروح، ومنعوه ولم يجوزوه بعد خروج الروح، واحتجوا بحديث جابر بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله ابن ثابت فوجده قد غلب، فصاح به فلم يجب، فاسترجع فقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، أي اتركهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت. وهذا الحديث أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح. قالوا: وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، وهذا إنما هو بعد الموت، وأما قبله فلا يسمى ميتا، يعذب الميت ببكاء أهله عليه، لا يقال له ميت حتى تخرج روحه، فهذا إنما يكون بعد الموت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من أحد سمع نساء بني عبد الأشهل يبكين على هلكاهن، فقال: لكن حمزة لا بواكي له. فجئنا نساء الأنصار فبكينا على حمزة عنده، فاستيقظ صلى الله عليه وسلم فقال: ويحهن، أتينا هنا يبكين حتى الآن؟ مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن سعد في الطبقات وأبو يعلى والحاكم، وهو حديث صحيح لغيره، وهذا صريح في نسخ الإباحة المتقدمة. هذا كلام من يقول إن الترخيص في البكاء إنما يكون قبل الموت وقبل خروج الروح، فإذا خرجت الروح فلا يرخص في البكاء، وهذا الذي اختاره الشافعي رحمه الله وكثير من أصحابه، أن البكاء بعد الموت مكروه، ورخصوا في البكاء قبل خروج الروح، وهذه أدلته. والفرق بين ما قبل الموت وبعده أنه قبل الموت يرجى فيكون البكاء عليه حذرا، فإذا مات انقطع الرجاء وأبرم القضاء فلا ينفع البكاء. قال المجوزون للبكاء: قال جابر بن عبد الله: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي، فجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة بنت عمرو تبكيه، يعني تبكي أباه، تبكي أخاها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. متفق عليه. تبكيه أو لا تبكيه، معناه سواء بكيت عليه أم لا، فما زالت الملائكة تظله، أي فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره، فلا ينبغي البكاء على مثل هذا. يعني إذا مات للإنسان ميت وهو على يقين من أن الله تبارك وتعالى قد أكرمه بكرامته، وأن الملائكة تظله، وأن الجنة مثواه، وأن القبر سيكون عليه كروضة من رياض الجنة، فعلى أي شيء يبكي؟ ينبغي عليه أن يفرح لا أن يبكي. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة، اشتكى سعد بن عبادة شكوى، الشكوى هنا المرض، يعني مرض سعد مرضا حاصلا له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية، وفي رواية في غشية، وفي رواية في غاشية، وهن صحاح كله صحيح، وفيه قولان، أحدهما من يغشاه من أهله، يعني هو في غشية ممن يغشاه من أهله، والثاني ما يغشاه من كرب الموت. فقال أقد قضى، يعني أقد مات؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا، فقال ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته أن الله رب العالمين لا يعذب بحزن القلب فهذا لا تملكه، ولا بدمع العين فهذا لا تملكه، هي رحمة لا تستطيع أن تدفعها إذا فاضت، ولكن الذي تملكه هو لسانك، فيعذب بهذا أو يرحم. وأما حزن القلب ودمع العين فهذا لا مؤاخذة عليه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع، تقعقع كأنها في شن. القعقعة حكاية حركة الشيء يسمع له صوت، والشن القربة البالية، والمعنى روحه تضطرب في صدره وتتحرك لها صوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية. ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ماتت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بصوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهن يا عمر يبكين، وإياكن ونعيق الشيطان. ثم قال إنه مهما كان من العين ومن القلب فمن الله ومن الرحمة، وما كان من اليد ومن اللسان فمن الشيطان. أخرجه أحمد وابن سعد في الطبقات، فيه علي بن زيد وهو ضعيف، ولكن يشهد له حديث أبي هريرة الآتي، فهو محتمل للتحسين. وفي المسند أيضا عن عائشة بإسناد صحيح أن سعد بن معاذ لما مات حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قالت فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي، تميز الصوت وتعرف البكاء من صاحبه وهي في حجرتها رضي الله تبارك وتعالى عنها. وفي المسند وهو الشاهد للحديث الذي مر عن أبي هريرة قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يبكى عليها وأنا معه ومعه عمر بن الخطاب، فانتهر عمر اللاتي يبكين عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهن يا ابن الخطاب، فإن النفس مصابة، وإن العين دامعة، وإن العهد قريب. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه. فيه سلمة بن الأزرق لا يعرف، ولكن يشهد له حديث ابن عباس الذي مر، فهو محتمل للتحسين. وفي جامع الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، فقال له: أتبكي؟ أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة، خمش وجوه، وشق جيوب، ورنة شيطان. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال رحمة الله عليه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، هذا أخرجه مسلم في صحيح. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل عثمان بن مضعون حتى زالت دموعه على وجهه، وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وفيه رفع لذلك الوهم الذي يتوهمه كثير من الناس، وهو أنه إذا بكى باك عند ميت فسقطت قطرات من الدمع، دمع الباكي، على جسد المسجى الميت، فإن ذلك إنما يعجل بالكرب عليه، ويعجل بالعذاب ينزل على أم رأسه كما يتوهم المتوهمون، وليس كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه حتى سالت دموعه على وجهه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم وهو عند البخاري أنه نعى جعفر وأصحابه في مؤتة وعيناه تذرفان، وصح عنه وهو عند البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت صلى الله عليه وسلم وبكى. فهذه 12 حجة تدل على عدم كراهة البكاء، فتعين حمل أحاديث النهي على البكاء الذي معه ندب ونياحة. ولهذا جاء في بعض ألفاظ حديث عمر: الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، ببعض بكاء أهله عليه. وفي بعضها: يعذب بما نيح عليه، فذكر النياحة صريحة، والذي ذكره من قوله ببعض يدل على ما كان ندبا أو ما كان مخالطا له، أمر من الأمور التي لا يقرها الشرع من الندب والعويل والاعتراض على المقادير وما سوى ذلك. وقال البخاري في صحيحه: والحق أنه معلق فيه، ولكن وصله البخاري نفسه في التاريخ الأوسط وفي الصغير، وهو عند البيهقي في السنن وابن سعد كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. قال عمر: دعهن يبكين على أبي سليمان، يعني خالد بن الوليد، ما لم يكن نقع أو لقلقة، فعلى مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي، وأما النقع فالتراب على الرأس. وأما جميع من حقق الكتاب فإنه قال يحكي كلام الشيخ رحمه الله: النقع حث التراب، وهذا لا معنى له، وإنما هو تصحيف، والصواب والنقع حثو التراب، ومنه حثى عليه التراب وعلى رأسه حثوى، لا حث التراب. ما معنى حث التراب؟ كل من حقق الكتاب من كبير وصغير وعالم ومتعالم يقع في أمثال هذه الخطايا لا الأخطاء. وأما اللقلقة فالصوت، وأما دعوى النسخ في حديث حمزة فلا يصح، إذ معناه لا يبكين على هالك بعد اليوم من قتلى أحد. ويدل على ذلك أن نصوص الإباحة أكثرها متأخرة عن غزوة أحد، منها حديث أبي هريرة إذ إسلامه وصحبته كان في السنة السابعة، ومنها البكاء على جعفر وأصحابه وكان استشهادهم في السنة الثامنة، ومنها البكاء على زينب وكان موتها في السنة الثامنة أيضا، ومنها البكاء على سعد بن معاذ وكان موته في السنة الخامسة، ومنها البكاء عند قبر أمه صلى الله عليه وسلم وكان عام الفتح في السنة الثامنة. وقولهم إنما جاز قبل الموت حذرا بخلاف ما بعد الموت، جوابه أن الباكي قبل الموت يبكي حزنا وحزنه بعد الموت أشد، فكيف يمنع من البكاء بعد الموت؟ فهو أولى برخصة البكاء من الحالة التي يرجى فيها ميته. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون، فهذا متفق عليه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد ذكر الشيخ الإمام رحمه الله ما يتعلق بالبكاء على الميت، وهو من الأمور التي تتعلق بالمصيبة إذا وقعت، كالبكاء والندب والنياحة وشق الثياب ودعوى الجاهلية وما سوى ذلك. فلما فرغ من الكلام عن البكاء قال وأما الندب والنياحة فنص أحمد هو التحريم، نص أحمد على تحريمهما، تحريم الندب والتعديد والنياحة. قال في رواية حنبل النياحة معصية، وقال أصحاب الشافعي وغيرهم النوح حرام، وقال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء، وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد يكره تنزيها. وهذا لفظ أبي الخطاب في الهداية قال ويكره الندب والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب والتقنع وما سوى ذلك، والصواب القول بالتحريم لأنها على كراهة التنزيه ولا على كراهة التحريم، بل هي حرام صرف لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الجيب هو فتحة الثوب العليا، فكثير من الناس يشقها عند المصيبة إلى الذيل. وفي الصحيحين أيضا عن أبي بردة قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وهذا أخرجه مسلم والبخاري تعليقا، والصالقة والسالقة بالصاد والسين يتعاقبان هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. فقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. وفي الصحيحين أيضا عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة، يعني على النساء، ألا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا 5 نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، وهي رضي الله عنهن. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. والحديث الذي مر عن أم عطية رضي الله تبارك وتعالى عنها ليس معناه أنه لم يكن في المسلمات إلا هؤلاء 5 من النساء لم ينحن على ميت، ولكن لم يفي ممن بايع مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه من النسوة إلا 5، لأنه لم يترك النياحة من المسلمات غير 5. فتأمل وانتبه. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، فتجد الرجل يفخر بحسبه ونسبه، فإذا أرجعته إلى جده الأعلى وجدته كان حراميا أو كان قاتلا، ثم ترك البلد التي كان يحيا فيها خوف الثأر ونزل بلدا أخرى، فإذا كلمت هذا الحفيد من الحفدة المتأخرين يقول: أبي فلان وجدي فلان، ولا شيء هما في ميزان الإسلام. ربما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. معلوم أن الناس يوم القيامة في أرض المحشر يكونون حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين. فهذه النائحة لم تتب قبل موتها وماتت على هذه المعصية، يكون لها يوم القيامة سربال ودرع، أي قميص، لا، يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع وهو القميص، والقطران هو الزفت المعروف، وهذا إذا ما طلي به المرء أحدث فيه، وبخاصة إذا كان المرء أجرب يحدث فيه ما يحدث. ولذلك لا يكون علاجا. وفي السنن، سنن أبي داود عن أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا، ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ألا ينحن، فقلنا: يا رسول الله، إن نساء أسعدننا في الجاهلية، أفنسعدهن في الإسلام؟ قال: لا إسعاد في الإسلام، لا إسعاد في الإسلام. أخرجه أحمد وعبد الرزاق والنسائي وابن ماجه وابن حبان وهو حديث صحيح. ما معنى الإسعاد؟ كان الإسعاد من عوائد الجاهلية ومن عاداتها في مآتمهم. والإسعاد أن النسوة كنا يسرعنا لمساعدة صاحب الميت فيذهبنا إليها من أجل الندب والإعانة على النوح والعويل وطلي الأجسام بالنيلة وما أشبه، ولا يعرفنا في التعزية سوى المساعدة على النياحة والندب، وتصير المساعدة دينا. فإذا مات ميت للمساعدة كان حقا الوفاء على المساعدة. فالتي أسعدتها هذه وقوت قلبها وشدت أزرها لما تطلقه من صياحها وعويلها وتمثيلها ببكائها، فإذا مات لها ميت فينبغي أن توفى الحقوق إلى أربابها وأن ترد الأمانات إلى أصحابها، فتذهب هي من أجل أن تسعدها وأن ترد لها جميلها وتؤدي لها دينها. تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. وقوله: نهيت عن صوتين أحمقين، صوت عند مصيبة، خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان، وهو ذلك العويل بالصوت في المآتم. وأما الصوت الثاني الأحمق الفاجر فهو رنة الفرح في الأفراح، تلك الزغاريد التي تأتي بها النسوة، وصوت فاجر أحمق كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة: وأعضداه وأناصراه وأكاسياه. جذب الميت وقيل له: أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسيها. وهذا حسن. وفي صحيح البخاري عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي وتقول: واجب لا، وكذا وكذا تعدد عليه. فقال حين أفاق: ما قلت لي شيئا إلا قيل لي: أنت كذلك، أنت جبل، أنت جبلها، أنت عاضدها، وفي سياقة الموت. فلما مات لم تبكي عليه. أخرجه البيهقي بل وأخرجه البخاري في صحيح. وكيف لا تكون هذه الخصال محرمة وهي مشتملة على التسخط على الرب وفعل ما يناقض الصبر والإضرار بالنفس من لطم الوجه وحلق الشعر ونتفه والدعاء على النفس بالويل والثبور والتظلم من الله تعالى وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها وذكر الميت بما ليس فيه. ولا ريب أن التحريم الشديد يثبت ببعض هذا. كان رجل كما حكى ابن الجوزي رحمه الله في أخبار الحمقى والمغفلين قال: كان رجل عنده بقرة فمرضت، فقال: نذرت لله نذرا أن أصوم 10 أيام إن شفى البقر. فشفت، فصام 9 أيام، ولما شرع في صيام اليوم العاشر مرضت البقر، فلما أذن للمغرب ماتت البقر. فقال: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ هذا رمضان مقبل، لأنتقين من خلاصته 10 أيام ولا أفطرن فيهن. وقال المبيحون لمجرد الندب والنياحة مع كراهتهم له: قد روى حرب عن واثلة بن الأسقع وأبي وائل أنهما كانا يسمعان النوح ويسكتان. فهذه مسألة نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ببحثها على وجهها، فإنها مما يحتاج إليه الناس في هذا الزمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله